الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الدعاء أورد المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قوله قل اللهم اهدني وسددني أو أسألك الهدى والسداد، فالمعنى واحد، والهدى هنا ينتظم الهدى بنوعيه: معرفة الحق والتوفيق للعمل به. فقد لا يعرف الإنسان الحق، وقد يعرف الحق ولكنه لا يوفق فلا يهدى إلى لزومه والعمل بمقتضاه. فإذا قال العبد اللهم اهدني، فإنه ينبغي له أن يستحضر هذه المعاني في هذا الدعاء، لأن العبد بحاجة إلى هذا وهذا. ونحن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأهل الغضب عرفوا الحق ولكنهم لم يوفقوا للعمل بمقتضاه واتباعه ولزومه، فصاروا أهل غضب. ولهذا قيل في حق المرأة في الملاعنة كما في آية النور في قذف الزوجات، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا في حق المرأة. وفي حق الرجل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني فيما رماها به. وقد ذكر أهل العلم في موضعه بأن اللعنة ذكر في حق الرجل والغضب ذكر في حق المرأة، وذلك بعضهم يقول لأن المرأة تعرف ما قال، فإن أنكرت وحلفت فهي ممن عرف حقية ما قال ثم جحد فتستحق الغضب. وإن قال بعض أهل العلم غير هذا، كقول بعضهم بأن ذلك يرجع إلى أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن، فاللعن سهل على لسانها، ومن ثم ذكر الغضب في حقها. وليس هذا موضع ذلك، لكن الشيء بالشيء يذكر. فهنا يقول الإنسان اللهم اهدني أو أسألك الهدى، الهدى بنوعيه: هداية الإرشاد معرفة الحق، وهداية التوفيق. لأنه إذا لم يعرف الحق فإنه من أهل الضلال، كما هو الحال بالنسبة للنصارى، ما عرفوا الحق فكانوا من الضالين. فنحن نعوذ بالله من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين، ونسأله أن يهدينا الصراط المستقيم. فهذه الهداية التي نسأله بها كما في سورة الفاتحة تشمل النوعين: هداية بمعنى معرفة الحق بتفاصيله وتفاضله في غير الواجبات، فإنه قد يلتبس على الكثيرين، وكذلك أيضا بالتوفيق إلى لزومه واتباعه. فهنا يقول اللهم اهدني وسددني، أو إني أسألك الهدى والسداد. أما السداد فهو الاستقامة والقصد، بحيث يكون الإنسان مسددا، وهذه الاستقامة والقصد تكون في النية والاعتقاد، وتكون أيضا باللسان، بحيث يكون الإنسان مسددا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا رتبه عليه: ويغفر لكم ذنوبكم. فقوله وقولوا قولا سديدا فسره بعضهم بلا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة التوحيد، وهذا صحيح أنه رأس القول السديد، ولكن القول السديد يشمل ذلك ويشمل غيره مما يصدق عليه هذا الوصف. فكل كلام يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من ذلك. فالكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، والدعوة إلى الله عز وجل كذلك، كل هذا ما يحبه الله هو داخل في القول السديد، ولكن رأسه شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد. فهذا وسددني، وكذلك السداد في الأعمال فيما يزاوله الإنسان، كما أن الإنسان بحاجة إلى أن يسدد في رأيه ونظره، فكثيرا ما يلتبس الأمر على الإنسان وقد يزين له الباطل فيراه حقا، ويشوه الحق في عينه فيراه باطلا، فلا يبصر الأشياء على حقائقها، فيحتاج إلى تسديد، سواء كان في أموره الدينية أو كان في أموره الدنيوية، لا يستغني العبد عن تسديد الله عز وجل له. ولذلك لو أن الإنسان إذا هم بأمر أو أراد أن يتكلم أو يلقي درسا أو نحو ذلك، دعا ربه أن يهدي قلبه وأن يسدد لسانه، عله أن يوافق الصواب والحق، ولا يحصل له شطط في قوله أو خطل في رأيه أو نحو ذلك. فهذا كله داخل فيه، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث رواه مسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أهميته، قال له أذكر الهدى، يعني إذا نسيت، بهدايتك الطريق، والسداد بسداد القوس. هذا يستفاد منه فائدة، وهو أن الإنسان في الأشياء التي يخشى أن ينساها، سواء كان ألفاظ في القرآن، كلمات، آية، أو كان ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأذكار، أو كان ذلك حتى في الأمور العلمية، في المصطلحات العلمية التي يصعب عليه حفظها، أو كان في الأمور الدنيوية، قيل له إيت بالحاجة الفلانية وهو لا يضبط الاسم، يخشى أن ينسى، فيذكر، يقال له أذكر كذا بكذا، سكن في مكان، سكن في فندق، الفندق اسمه غريب، أول مرة يسمع بهذا، ذكره بشيء يعرفه، قل هذا الاسم من كذا، أذكر كذا تذكر الاسم الفلاني. وهذه يذكرها أهل العلم في الكلام على الأمور المعينة على الضبط والحفظ. يعني مثلا قد ينسى الإنسان مصطلحا من المصطلحات العلمية في دراسته، وهذا المصطلح يمكن أن يربط له بشيء يعرفه ومكرور على لسانه، فيتذكر دائما، يقول اذكر كذا بكذا. قل مثلا سكن في فندق اسمه إطلنطي، فندق عالمي، إطلنطي، ما يحفظ هذا الاسم أول مرة يمر، قل تذكر المحيط الإطلنطي، إذا نسيت تذكر هذا مباشرة فيذكر ذلك. وهكذا في كلمات القرآن والأدعية والأذكار وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، هذا الأسلوب كما سبق يدل على المداومة، اللهم أني أعوذ بك، هذه الاستعاذة لجأ إلى الله عز وجل يدل على أن هذه الأمور، أن هذه الأمور ينأى الإنسان بنفسه عنها تماما ولا يقاربها، ويسأل ربه أن يباعده منها غاية المباعدة. أعوذ بك من العجز، والعجز هو إقعاد العبد، أن تقعده نفسه عن طلب ما ينبغي طلبه من أموره الدينية أو الدنيوية، نفسه تقعده لا ينهض بما مكارم الأمور ومعاليها لا يقوم لشيء، لا من الوظائف الدينية ولا من الوظائف الدنيوية، يغلب عليه الكسل، ولا يكاد يصلي لله عز وجل في المسجد، لا يكاد يخرج، لا يكاد يوتر، لا يصلي السنن الرواتب، يتكاسل عن قراءة القرآن، يتكاسل عن الأذكار. أي كسل أعظم من هذا؟ لا يستطيع أن يصلي ركعة واحدة يوتر فيها، نسأل الله العافية. لا يستطيع أن يجلس قليلا في المسجد يقرأ، أو في البيت يفتح المصحف ويقرأ، فهذا من العجز. وكذلك في الأمور الدنيا تتعطل مصالحه الدنيوية وحاجاته وحاجات من يقوم عليهم بسبب العجز. فاستعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يكون صاحب همة عالية، صاحب قلب يتوقد نشاطا وحيوية، ويقوم بالأعمال ويجاهد نفسه حتى يكون ذلك له سجية. وكثرة المزاولات تورث الملكات، سأل من طبعه الكسل، إذا زاول النشاط والعمل سواء في طاعة الله عز وجل أو في الأمور الدنيوية صار له ذلك سجية وطبيعة وملكة. لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. ولا أدل على ذلك إذا نظرت إلى الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية، انظر الآن في يوم الخميس أو أيام الإجازات، تجد كثير من أولادنا ينام إلى الظهر ما يشبع، بالكاد يقوم لصلاة الظهر، لكن في أيام الدراسة يستيقظ لصلاة الفجر، لربما لا ينام أو ينام قليلا ثم يذهب إلى المدرسة ويرجع هو يتوقد نشاطا، أليس كذلك؟ فالنفس إذا استرسل معها في الكسل فإنها تقعده. وقل مثل ذلك في العبادات، تجد الناس يقومون الليل في رمضان في العشر، يصلي طول الليل مع الإمام وبين ذلك، وإذا جاءت ليلة العيد لربما لا يوتر، وهذه مصيبة، هذا من العجز والكسل. فالكسل هو التثاقل عن القيام بالأعمال أيا كانت من أمور الدين أو الدنيا، كسل، كسول. والكسل للأسف أنه علة كثير من الأذكياء، والله عز وجل يعطي ويأخذ، تجد ناس أعطاهم ذكاء ولكن الكسل والخمول هو الغالب، وناس ما عندهم هذا الذكاء والتميز الألمعية، تجد الطاقة يصلح للأعمال الحرف والأعمال الأخرى، وينصب خيام ويضع ويعمل لك برنامج ومخيم كامل بنفسه يديره، ويعمل أنشطة كثيرة جدا ما شاء الله، لكن قد لا يكون بذلك الذكاء، يحتاج إلى من يخطط له ومن يرشده ومن يفكر له، لكنه في الأمور العملية التنفيذية ينطلق. هذا يوجد بكثرة، والغالب أنك تجد أن الذكاء يكون معه الكسل، والله المستعان. على كل حال، اللهم أن يعوذ بك من العجز والكسل والجبن، وهو ضعف القلب وتلاشي القوى فيه، فالشجاعة هي شجاعة القلب، والقوة هي قوة القلب. فقد يكون الإنسان في غاية الضآلة في البدن ولكنه يحمل قلبا شجاعا، وقد يكون الرجل في غاية الضخامة في البدن الطول ولكنه في غاية الضعف، فهذا هو الجبن. قال والهرم، والهرم يفسر بأن يصل الإنسان إلى حال يرد فيه إلى أرذل العمر، فيتلاشى السمع والبصر وقوى العقل والتفكير، فيخلط، يصيبه الخرف، ينسى، يجلس مع زوجته مع ولده، من هذه؟ من هذا الرجل الذي يجلس معك وهو ولده؟ ولربما يصير إلى حال مثل الطفل، يلون منه ما يلون من الصغير في شؤونه الخاصة، ويمنعونه من الخروج من بيته، لأنه إذا خرج لا يرجع، تحول بعد الذكاء والقوة والنشاط والتدبير إلى حال صار فيها كالطفل الصغير، يقفل عليه الباب، انتبهوا له، لا يخرج، لا يذهب، لأنه إذا ذهب ضاع، صلى الله عليه وسلم. فهذا الهرم، الإنسان أحيانا يتمنى طول العمر والعيش إلى حد الهرم وما بعد الهرم، المهم أنه لا يموت، ولا خير في عيش يصل فيه الإنسان إلى حد يكون عالة فيه على غيره. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السمع والبصر، يجعلها الله الوارث منه، هي التي تكون في الآخر. قال والبخل، وهو منع الحقوق الواجبة لله عز وجل أو للعباد، يمنعها هذا البخل، وهو مراتب ودرجات. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر الذي يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من المؤمنين وللكافرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا تفسر بفتن الحياة، فتنة المال والفتن المضلة بالشبهات وفتن أنواع الشهوات، كل هذا من فتنة المحيا. وفتنة الممات يحتمل أن يكون المراد ما يكون عند الاحتضار، ويحتمل أن يكون ما يكون من سؤال الملكين، فتنة القبر، سؤال من ربك ما دينك، فهذه أعظم فتنة ولا شك أنها داخلة في ذلك. وفي رواية وضلع الدين، الضلع أصله الميل، والمقصود ثقل الدين، فكأنه يضلع، تقول فلان يضلع، ما معنى يضلع؟ يعني يميل في مشيته، يعرج، يضلع، ضلع الدين، كأن الدين يثقله. ولهذا قال بعض السلف ما ركب أحد دينا، يعني اهتم له، إلا نقص من عقله ما لا يرجع إليه. طبعا هذا أصحاب الإحساس، اللي لا منه صار عليه دين اهتم، ما عرف ينام وقلق. لكن في ناس يكون عليهم مئات الملايين، وأحيانا يكون عليهم آلاف الملايين، مليارات، ولا شيء. أحد هؤلاء مرة كان يستفتي في أمور بسيطة جدا جدا جدا، في الدخول كل ما دخل إلى المصلى صلى ركعتين، ما فيها شيء يا أخي، قال لأن بعض الناس عابوا علي وكذا. قلت أهم شيء أموال الناس، ماذا فعلت بها؟ قال الحمد لله، ما دام الواحد مرضي ربه، الحمد لله أنا مرضي ربي، الحمد لله أنا مطمئن تماما. كيف مطمئن تماما؟ الإنسان أحيانا يكون عليه ريال ما ينام، قلق يفكر فيه متى يشوف هذا عشان يعطيه إياه، وهذا هذه الأموال الطائلة تصل إلى مليارات، ويقول الحمد لله أنا مرضي ربي، ما دام مرضي ربي أنا ضميري مرتاح تماما يا شيخ. هذا قلب ميت، صلى الله عليه وسلم فيه قلب انتهى، ليس فيه إحساس إطلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصحاب الحس، الناس اللي قلوبهم حية، لمن صار عليه دين صار يهتم. فهذا كما قيل هم في الليل وذل في النهار. وغلبة الرجال، غلبة الرجال، الغلبة هنا مصدر، والمصدر قد يكون بمعنى الفاعل هنا، وقد يكون بمعنى المفعول. يحتمل أن يكون غلبة الرجال أن يكون عنده من الجاه والعز والقوة والتمكن ما يقهر فيه الرجال، فيكون متسلطا، وهذا وصف مذموم. ويحتمل أن يكون المعنى، ولعله الأقرب والله أعلم، أو المتبادر، غلبة الرجال هو ما يحصل له من حال يصير فيها ذليلا مهينا، حيث يقهر من قبل غيره ويظلم، فيتجرع مرارة الظلم ولا يستطيع دفعه، صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يبكي، رجل يبكي، رأيت رجلا يبكي؟ يبكي من القهر بسبب الظلم ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وبعضهم يذكر هذا الحديث، يقول هذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقهر الرجال، ويبكي، ذاق مرارته، ومن ذاق الشيء عرفه وعرف قيمة هذا الدعاء. فالإنسان يدعو ربه ألا يقع له شيء من ذلك. وأهل العلم لهم كلام في كثير من كتبهم على قضايا تتعلق بهذه الأمور، ما يتصل بالدين أو يتصل بالهرم أو غير ذلك. ولولا حفظ المشاعر لذكرت أشياء تصلح لبعض الناس الذي يبلغ من السن غايته ثم بعد ذلك لا زال متمسك بالدنيا بيديه ورجليه، فيري ثراء فاحش، وقال له ابن مسجد قدم لك شيء ومع ذلك لا يخرج من يده شيء. فأحيانا الإنسان تحدثه نفسه أن يورد شعرا ونثرا من كلام أهل العلم والحكمة وغيرهم في مثل هؤلاء، ولكن يوجد أخيار لا يصلح لهم هذا ولا يصلح أن يطرق أسماعهم، فيترك مثل هذا لئلا تجرح به مشاعر الطيبين من الناس. والله المستعان، صلى الله عليه وسلم.